بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. قال الحافظ: قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. في قصة ذلك الأنصاري الذي أراد مشاطرته في أهله وماله، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. قال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. وكلها موصولة، هذه في الصحيح في البخاري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد ابن سوقة. قال الحافظ: كوفي ثقة عابد يكنى أبا بكر، من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في العيدين. عن نافع، بن جبير بن مطعم النوفلي قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أين الشاهد في حديث عائشة وفيهم أسواقهم، أي الباعة الذين يتبعونهم ليبيعوا لهم ويشتروا منهم؟ وانظر إلى أثر مجالسة أهل السوء والشر، كيف تجر الشر على من جالسهم. فهؤلاء ليسوا من الغزاة للكعبة، ولا أرادوا تخريبها، وإنما أرادوا البيع والشراء، لكن لما جالسوا هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين أرادوا تخريب الكعبة ذهبوا للبيع والشراء، فنزل العذاب فأصابهم معهم. وهكذا من يجالس أهل الشؤم والشر والبلاء. وهذا يقولون، يقول أهل العلم: إذا لم يكونوا يعلمون أن هؤلاء أرادوا الشر، فإن علموا فإنه لا يجوز لهم ويحرم عليهم، لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان. وهكذا من يذهب فيما يفعله الصوفية في شعب هود، تلكم البدعة الشنعاء التي يفعلونها الشركيات، يذهب أناس من أجل التجارة، فهم آثمون متعاونون على الإثم والعدوان، معرضون أنفسهم لما يكون لأهل المعاصي والفسق بسبب ذلك، كما في هذا الحديث قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فلا يجوز التعاون مع أهل الشر. الذي يذهب إلى السحرة والكهان لا يجوز أن تأخذه بسيارتك توصله إلى ذلك المكان، فإنك تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أنت أتيته. قال: ومنا قوم يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. وتعاونت على الإثم والعدوان بإيصالهم إلى أولئك المفسدين للعقائد المدعين للغيب الطواغيت، فالذي يدعي معرفة الضوال ومعرفة ما يحصل في المستقبل هم من الطواغيت. والآثار الأولى التي ذكرها وعلقها الإمام البخاري تدل على إباحة العمل في السوق والصفق في الأسواق، فقد كان الصحابة ومنهم أفاضلهم كعمر وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء من العشرة المشهود لهم بالجنة يذهبون ويبيعون. والذي يذهب إلى السوق ويعمل فيه ويتحرى الصدق والأمانة والنصح للمسلمين ولا يغفل عن ذكر الله بأن يكون حافظا على الذكر فإنه يؤجر، بخلاف من يكون في أسواق المسلمين لا يبالي بما يمكر به إخوانه بإخوانه المسلمين من الغش والخديعة والكذب وكتمان العيب في السلع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله يخسف بأولهم وآخرهم، قال: أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معه. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية. ويؤيد آخر الحديث حيث قال: ويبعثون على نياتهم. وفي هذا الحديث أي من الفوائد أن الأعمال تعتبر بنية العامل، أن الأعمال تعتبر بنية العامل، والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. معلوم شروط الضرورة. أما مجرد أوهام كما يفعل بعض الناس ممن يجلس إلى الرافضة ويكثر سوادهم ويقول: أخشى أنهم ينظرون إلي بعين أنني وأنني، هذا كلام. إن ضاقت بك الأرض في بلد فيها أهل الشر فأرض الله واسعة. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته. وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. وقال ابن التين: لكن إذا كان يعلم أن هؤلاء على شر وفتنة ومعصية فإنه لا يذهب معهم ولا يعينهم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم، وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم: إن ناسا من أمتي والذين يهدمونها من كفار الحبشة. وأيضا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. فالأصل في البيع والشراء والذهاب إلى الأسواق هو الإباحة، ولكن يتحرى الإنسان لنفسه. وأما مجالسة من يعرف أن في مجالستهم شرا عليه وعلى غيره فإنه لا يذهب معه خشية أن يصيبه ما أصابه. فمجالسة أهل الشر شؤم وبلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفي قول عمر ألهاني الصفق بالأسواق، أي عن بعض المجالس التي حضرها غيره ممن حفظ ما لم يحفظ، مع أنه من علماء الصحابة، بل هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، ولكن مع هذا يشكو أنه بسبب الانشغال ببعض الشيء في السوق لحاجته أن هذا من أسباب ذهاب كثير من الحديث عنه. فكيف بالذي ينشغل في الأسواق، في الأعمال، في الوظائف، في البحار، ولا يحضر مجالس العلم، حلقات الذكر، أن يكون له شيء من العلم وقد أعرض عنه؟ فلهذا ينبغي الإنسان أن يعرف العلم قدره، وأن يجتهد في تحصيله، وأن ينفع نفسه ويرفع عن نفسه الجهل. فكم من المسائل التي تعرض الإنسان لا يدري ما هو جوابها في الشريعة بسبب جهله ورضاه بذلك. وكان عمر رضي الله عنه حريصا على العلم، وما يدل على حرصه أنه إذا غاب قال لصاحب الأنصاري يسأله ما الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا هو شأن الصحابة، إذا غاب عن مجلس من مجالس العلم يسأل حتى لا يفوته بسبب غيابه شيء ما استطاع. إلى هنا، سبحانه وتعالى.